أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ودعنا الدائم على أعدائنا من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قبل الدخول في بحث الحقيقة الشرعية، ننبه إلى مسألة، وهو أن في بعض الطبعات، في بعض النسخ، يقول المصنف أنه إذا أريد الباصرة والنابعة فلا بد أن يراد فردان من الباصرة وفردان من النابعة. في نصفي وفي بعض النصف فرد من الباصرة وفرد من النابعة. ما هو مذكور في بعض الطبعات من أنه فردان من الباصرة وفردان من النابعة، وهذا أيضا ذكره بعض المعلقين على الكتاب، حسب الظاهر هذا غير صحيح، وإنما الصحيح ما مذكور في النسخ القديمة من أنه المقصود فرد واحد من الباصرة وفرد من النابعة. الدليل على ذلك أمرين. الأمر الأول أن صاحب المعالم كما نقل المصنف ذكر أن التثنية في قوة تكرار المفرد بالعطف، وكذلك الجمع. فإذا صح أن يقال عين وعين، لاحظوا، ذكر مثلا قال، واستدل على ذلك بما ملخصه أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف، فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين. وإذ يجوز في قولك عين وعين أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة، فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتهما، أعني عينين. لاحظوا ماذا يقول صاحب المعالم. فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين. نحن عندما نقول عين وعين ماذا نقصد؟ نقصد بالأولى الباصرة مثلا وبالثانية النابعة، فكذلك ما في قوتهم، يعني ارفع عين وعين، خلي مكانها عينان، وتفيد نفس معنى عين وعين، يعني فرد من الباصرة وفرد من النابعة. لاحظ تعبير المصنف، يقول نقلا عن صاحب المعالم، فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين. فإذا صح في قولنا عين وعين أن نقصد بالأولى الباصرة وبالثانية النابعة، فكذلك يصح أن نريد نفس المعنى، يعني فرد من الباصرة وفرد من النابعة بقولنا عينين. هذا الرد الأول على هذا المدعى. الرد الثاني أن الظاهر أن صاحب المعالم يقول أن في التثنية والجمع قد يكون التعدد في الأفراد، وهذا هو الشيء الطبيعي من هيئة التثنية والجمع، وقد يكون التعدد في المعنى وليس في الأفراد. فإذا كان تعدد في المعنى ففي قولنا عينان نقصد فرد من الباصر وفرد من النابعة. أما إذا كان المراد فردان من الباصر وفردان من النابعة هذا معناه تعدد في الأفراد وفي المعنى معا. لذلك في التثنية يكون المقصود أربع أفراد، فردين من النابعة وفردين من الباصرة. مسألة التكرار الذي يستند عليها صاحب المعاني هو هذا. ولذلك المصنف يفرض أن المقصود من التكرار هو تكرار الأفراد لا تكرار المعنى. صاحب المعالم ظهر أن مذهبه هو هذا، هو أن في التثنية والجمع التكرار المقصود فيه التكرار الطبيعي أن يكون في الأفراد. صاحب المعالم يقول وقد يكون التكرار في المعنى، يعني تكرار في المعنى وليس التكرار في الأفراد مقابل التكرار في الأفراد. فإذا قيل عينان فالتكرار في المعنى أن يكون المراد فرد من الباطل وفرد من النادعة. أما إذا قلنا المراد فردان من الباطل وفردان من النادعة هذا ليس تكرار في المعنى فقط وإنما تكرار في الأفراد والمعنى أيضا. وحسب الظاهر هذا ليس مقصود صاحب المعالم. صاحب المعالم يقول أنه كما قد يحصل التكرار في الأفراد الذي هو الوضع الطبيعي للهيئة، المراد الطبيعي لهيئة التثنية والجمع، قد يكون التكرار ليس في الأفراد وإنما في المعنى. فيظاهر صاحب المعالم أن التكرار المقصود في هذا البحث هو تكرار في المعنى دون التكرار في الأفراد. أما من قال أن المقصود فردان من الباصرة وفردان من النابعة فمعنى ذلك أن حصر التكرار في الأفراد وفي المعنى أيضا، وهذا ليس مقصود صاحب المعالم. وإنما مقصود صاحب المعالم حتى بالظاهر أن يكون في هذا المقام في هذا البحث أن يكون التكرار في المعنى وليس في الأفراد، كما قد يكون التكرار في الأفراد بالوضع الطبيعي لهيئة التثنية والجمع. فنلاحظ من كلا الجوابين أن البحث بحث المصنف أصلا مستند على دعوة صاحب المعالم. لذلك ذكر مثلا في البداية قال الثاني التنبيه الثاني ذكر بعضهم أن الاستعمال في الأكثر من معنى إن لم يجوز في المفرد يجوز في التثنية والجمع. غرض المصنف بيان مراد صاحب المعالم والرد عليه، ومراد صاحب المعالم هو أن يريد فرد من الباصرة وفرد من النادعة وليس فردان من الباصرة وفردان من النادعة. فنرد على هذا المدعى بهذين الجوابين، وهذا بالنسبة إلى مذهب صاحب المعالم. نعم إرادة فردين من الباصرة وفردين من النابعة ممكن في نفسه، ولكنه ليس مذهب صاحب المعالم. في آية قد يمكن أن نقول عينين ونقصد فردين من الباصرة وفردين من النابعة، هذا يمكن أن يكون صحيح، ولكنه ليس مراد صاحب المعالم. صاحب المعالم قصد أن يكون التكرار في المعنى دون الأفراد يعني فرد من الباصرة وفرد من النابعة. أما إرادة فردين من الباصرة وفردين من النابعة هذا ليس مراد صاحب المعالم، ولكنه في نفسه صحيح، يمكن أن يكون يريد المتكلم فردين من الباصرة وفردين من النابعة. على أي حال مهما كان فكل استعمال إبراز وإظهار المراد منه يحتاج إلى القرينة. يعني سواء أراد فرد من الباطل وفرد من الناجعة أو فردا من الباطل فردا من الناجعة، الجميع يحتاج إلى القرينة. وكما نقل السلسل الدوالي في التهذيب أنه الجميع صحيح بشرط القرينة، إذا كان هناك قرينة. صار واضح المطلب إن شاء الله؟ يعني احنا تركيز البحث المصنف على دعوة صاحب المعالم. صاحب المعالم لا يريد فردا من الباطل فردا من الناجعة، يقول المقصود فرد وفرد. هذا بالنسبة إلى التنبيه على هذه المسألة، لأن في بعض النسخ رأيت بعض الجزء تبس أن في بعض نسخ الأخوان لا مذكور المعنى فردين وليس فرد واحد. فيكون المعنى مزمن بدون قرينة، يكون المعنى مزمن. إذا يكون المعنى مزمن يعني إذا بدون قرينة يكون المعنى مزمن فتتوقف مع الإزمان، نتوقف. الآن البحث في الحقيقة الشرعية، لاحظوا هناك بعض الألفاظ المخصوصة التي وردت في الشريعة المقدسة لها معاني مخصوصة غير المعاني اللغوية. مثلا لفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، في الشريعة المقدسة استعملت بمعنى الفعل الخاص بكل أركان المعلومة. ومثل لفظ الزكاة، الزكاة في اللغة بمعنى التطهير، ثم استعملت إخراج أموال معلومة بمقدار معين وفق ضوابط معينة. مثل لفظ الحج يستعمل يعني لغة بمعنى القصد، واستعمل في الشريعة بمعنى القصد المقصود، قصد إلى بيت الله وليس أي قصد. فإذا هناك ألفاظ مخصوصة يراد منها معاني شرعية مخصوصة. لا شك أن هذه المعاني الشرعية المخصوصة لم تكن معروفة عند العرب قبل الإسلام، وإنما عرفوها عند ظهور الإسلام وبعده. فبحث الحقيقة الشرعية، موضوع الحقيقة الشرعية، موضوع هذا البحث هو هذا الألفاظ المخصوصة المراد منها معاني شرعية. يعني بتعبير آخر، ألفاظ شرعية المقصود منها معاني شرعية محددة. الآن هذا الاستعمال الجديد في المعنى الجديد حصل بالنقل. يعني الصلاة لغة موضوع للدعاء، مطلق الدعاء، ثم نقل هذا اللفظ من ذاك المعنى إلى معنى جديد وهو الأركان المخصوصة، الفعل المخصوص. الصيام كذلك له معنى لغوي معين، ثم نقل من معناه اللغوي للمعنى الشرعي الجديد المستحدث عند ظهور الإسلام، فحصل النقل من المعنى اللغوي إلى المعاني المستحدثة الشرعية. من هنا نقول ما هو المقصود بالحقيقة الشرعية وما هو المقصود بالحقيقة المتشرعية. نقول نقل الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني المستحدثة الشرعية إن كان في زمن الشارع المقدس وعلى لسانه فتسمى بالحقيقة الشرعية، وإن كان هذا النقل فيما بعد زمن الشارع المقدس وعلى لسان أتباعه المتشرعة هذا يسمى بالحقيقة المتشرعية. فإذا اصطلاح الحقيقة الشرعية المقصود من كلمة شرعية أن الشارع هو الواضع، إما على نحو الوضع التعيني أو تعيني. ومقصود بالحقيقة يعني أنه صار المعنى المستحدث الجديد هو المعنى الحقيقي لللفظ. فالعمل المخصوص بالأركان المخصوصة هذا هو المعنى الحقيقي للصلاة عند إطلاق لفظ الصلاة. الحقيقة المتشرعية يعني أن الواضع هو المتشرع وليس الشارع، أيضا يكون حقيقة بهذا المعنى. فالمتشرع عندما يستعملون لفظ الصلاة المعنى الحقيقي وليس المجازي، المعنى الحقيقي المراد من الصلاة هو المعنى الجديد المستحدث، المعنى الشرعي، الفعل الخاص. لذلك مما لا شك فيه أن هناك نقل حصل لألفاظ مخصوصة من معاني اللغوي إلى معاني شرعية، ولكن الناقل إن كان هو الشارع المقدس وفي زمنه وعلى لسانه في وضع هو الواضع، إما بوضع التعين أو تعيني ويأتي التفصيل، فنقول ثبتت الحقيقة الشرعية. وإذا لم يكن الأمر كذلك بل النقل حصل على لسان المتشرع أتباع الشريعة المقدسة، حصل على لسان المتشرع فتسمى بالحقيقة المتشرعية. فمحل النزاع هو هذا، أنه هذه الاصطلاحات، هذه الألفاظ الواردة في الشريعة المقدسة، هل هي على نحو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية؟ يعني هل تثبت عندنا الحقيقة الشرعية أو المتشرعية؟ الخلاف في هذه المسألة، ما هي الثمرة من هذا البحث؟ المصنف يقول أنه إذا التزمنا بالحقيقة الشرعية، إذا التزمنا بالحقيقة الشرعية يعني أن الشارع هو الواضع، فأي فهذه الألفاظ إذا وردت في لسان الشارع المقدس نحملها على المعاني الجديدة المستحدثة على نحو الحقيقة وليس المجاز. أما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية وثبتت الحقيقة المتشرعية يعني على المعنى الثاني وهو الحقيقة المتشرعية، فلا يمكن حينئذ حمل الألفاظ الواردة من الشارع المقدس على المعاني الجديدة. يعني لاحظ إذا ورد لفظ صلاة في لسان الشارع فهذا اللفظ نحمله على المعنى الجديد المستحدث وهو الفعل المخصوص، أو نحمله على المعنى اللغوي. إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية نحملها على المعنى الشرعي الجديد المستحدث وليس على المعنى اللغوي، فنقول أراد من الصلاة الأركان المخصوصة. وعلى الثاني يعني إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية وثبتت الحقيقة المتشرعية فلا يمكن حمل الألفاظ الواردة من الشرع المقدس على المعنى الشرعي. لاحظ هذا الفرق. ثمرة البحث يقول المصنف هو هذا، إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية وقلنا بالحقيقة المتشرعية، فإذا لو ورد في لسان الشارع لفظ صلاة لا نحملها، لا يمكن أن نحملها على المعنى الشرعي. بينما إذا ما اعتبر حق شرعية لا نحملها على المعنى الشرعي، فصار فرق في بيان المراد من الألفاظ المقصودة الواردة في لسان الشارع. على الثاني يعني إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فلا يمكن أن نحملها على المعنى الشرعي المستحدث الجديد، فهل نحملها على المعنى اللغوي أو نتوقف؟ في المسألة قولان، القول المشهور بالتوقف، القول المشهور يقول بالتوقف. لماذا؟ عندهم قاعدة، إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور فلا يمكن الحمل على المعنى الحقيقي. طبعا إذا ما عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون المعنى الحقيقي هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. المشهور يقول هكذا، يقول عندنا قاعدة إذا تردد الأمر أو إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور، لاحظوا أصالة الحقيقة، احنا عندنا شنو معنى حقيقي ويحتمل أن أراد المعنى المجازي، فأصالة الحقيقة يندفع احتمال المعنى المجازي، هذا تقدم عندنا في أصالة الحقيقة تذكرون. هنا لا، هنا التردد ليس بين الحقيقة والمجاز، هنا التردد بين الحقيقة والمجاز المشهور. المجاز المشهور ماذا يعني؟ يعني كثرة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني في المعنى المجاز. هذه الكثرة قد تكون أكثر من استعمالها في المعنى الحقيقي، بحيث اشتهر هذا المجاز، لاحظوا لذلك عبرون المجاز المشهور، اشتهر استعمال اللفظ معين في غير المعنى الموضوع له، في المعنى المجازي اشتهر، بحيث يصير احتمال إرادة المعنى المجازي مساوي أو أكثر من احتمال إرادة المعنى الحقيقي. يعني مثلا إذا نتعامل بالنسبة نقول الآن العرب عندهم بعض الألفاظ بعضهم يستعملها للمعنى الحقيقي وبعضهم يستعملها بالمعنى المجازي، ولكن الاستعمال المجازي وصل حد الشهرة، مجاز مشهور. فنقول مثلا ما هي نسبة الذين يستعملون المعنى الحقيقي وما هي نسبة الذين يستعملون المعنى المجازي، مجاز المشهور؟ فنرى أن نسبة استعمال المجاز المشهور إما مساوية أو مقاربة لاستعمال المعنى الحقيقي أو أكثر قد تكون. لذلك لا يمكن الأخذ بأساس الحقيقة ويتوقفون، وهذا هو الرأي المشهور وعليه السيد الخوئي رحمه الله. لأن احنا أساس الحقيقة، في بحث أساس الحقيقة هناك قلنا شنو؟ أن احتمال أن يكون أراد المعنى المجازي، هذا الاحتمال إنما يكون احتمال إذا كان بنسبة قليلة ضئيلة. طبعا نقول الأغلب أنه يريدون المعنى الحقيقي فلذلك نحمل على المعنى الحقيقي، ولكن إذا صار لا، ليس مجرد احتمال بنسبة قليلة وإنما مجاز مشهور استعمال بنسبة كبيرة، فحينئذ لا يمكن الحمل على المعنى الحقيقي بأصالة الحقيقة وإنما يتوقفون. رأي آخر في المسألة أنه لا، نحمل على المعنى الحقيقي حتى إذا كان مجاز مشهور. المعنى الحقيقي هو المعنى اللغوي، فإذا ورد لفظ الصلاة مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، إذا ورد لفظ الصلاة نحمله على المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. صار واضح؟
فإذا تظهر الثمرة من هنا.
إذا قلنا بالحقيقة الشرعية فيكون المعنى الحقيقي للفظ الصلاة مثلا هو الفعل المقصود، الأركان المقصودة. أما إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فلا يمكن، فالمعنى الحقيقي يكون شنو؟ هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، يعني مطلق الدعاء. فإذا المعنى الحقيقي هو المعنى اللغوي عند عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، نحملها على المعنى اللغوي أو نتوقف. المشهور يقول نتوقف، وبعضهم قال نحمله على المعنى اللغوي لأنه هو المعنى الحقيقي. لحد الآن واضح إن شاء الله. فتظهر ثمرة يقول من هذا. طبعا يأتي التعليق بعدين على هذه الثمرة، لأن الكثير من الصوريين قالوا أنه لا ثمرة في هذا البحث. أبين بعدين في بعض بيانات المصنف يظهر إشارة إلى هذا المعنى. المصنف يقول تحقيق الحال في المقام أن نقول بهذا التفصيل، نقول الوضع إما تعييني أو تعيني. مرة عندنا المقصود بالوضع التعييني شنو؟ تخصيص وجعل لفظ بهذا معنى محدد. أقول وضعت لفظ الصلاة للمعنى المستحدث المعنى الشرعي. الوضع التعيني ليس من الجعل والتخصيص، وإنما ناتي من كثرة الاستعمال. يكثر استعمال لفظ معين في غير ما وضع له، يعني في المعنى المجازي، وتحصل هذه الكثرة إلى حد بحيث نستعمل اللفظ في المعنى المجازي من دون قرينة. نصل إلى مرحلة أنه بعد ما نحتاج إلى القرينة ونهجر المعنى الأول، بعد ما نحتاج ينقلب، شوفوا ينقلب المعنى المجازي إلى حقيقة بسبب كثرة الاستعمال. لذلك الآن احنا كمتشرع أتباع الشريعة كلما نتكلم إذا ورد عندنا لفظ الصلاة فيما بيننا نحمله على المعنى الشرعي وليس على ولا نقصد الدعاء. إذا أردنا الدعاء نحتاج إلى القرينة. هذا واضح في محاوراتنا الآن اليوم عندما نتحاور. إذا أردنا من الصلاة المعنى اللغوي وهو الدعاء نحتاج إلى القرينة، بينما إذا أردنا الفعل المقصود لا نحتاج إلى قرينة. صار أن هذا المعنى الجديد لا يحتاج إلى قرينة، فإذا شنو صار؟ صار وضع تعين. حينئذ يقول المصنف أن وضع هذه الأساس المخصوصة الشرعية في المعاني الشرعية الجديدة المستحدثة عند الشارع بالوضع التعييني من قبل الشارع أو بالوضع التعييني. الوضع التعييني يعني أن الشارع أعلن وقال بأنه لفظ الصلاة جعلته وخصصته لهذا المعنى أركان المخصوصة. المصنف يقول هذا مقطوع العدم قطعا، الوضع التعييني غير موجود غير ثابت. لأن لو كان هناك جعل، لأن وضع التعييني جعل وتخصيص، لو كان هناك جعل وتخصيص من قبل الشارع المقدس لظهر وبان ولشاع، والأمر لا يعود الخفاء. ربما بعض الأمور الشرعية قد هناك بعض المصالح بعض الناس تدعوها إلى إخفائها، مثل مسألة الخلافة. أكو مصالح متضاربة فأكو دواعي إلى إخفائها. أما أن الشارع وضع بالوضع التعييني هذا لفظ هذا المعنى، لو كان لبان لظهر وشاع، وليس هناك أي دعاء لإخفاء هذا الشيء، وإنما بل الدواعي
على إثبات هذا الشيء،
لأن أكو هناك إثباتات لقضايا شرعية أهون من هذه المسألة أثبتها.
فإذا الوضع التعييني مقطوع العدم. أما الوضع التعييني فيقول المطرف أنه مما لا شك فيه، يعني شنو؟ يعني أن هناك وضع ناشئ من كثرة الاستعمال إلى حد بعد ما نحتاج إلى القرينة. يقول الوضع التعيني يعني الناشئ من كثرة الاستعمال، هذا الوضع لا شك فيه بالنسبة إلى زمان أمير المؤمنين عليه السلام فما دون. لماذا؟ لكثرة، يعني احنا نقول اذا جماعة كثيرة استعملت لفظ في معنى غير موضوع له ولمدة من الزمان يصير وضع تعيني من كثرة الاستعمال، فكيف اذا امة اسلامية قاطبة يستعملون هذه الاساس في هذه المعاني وسنين متمادية؟ فلا شك ان تثبت أن يثبت الوضع التعين ناشئ من كثرة الاستعمال. فإذا الوضع التعيني مقطوع العدم، والوضع التعيني هو الصحيح ومما لا شك فيه. من هنا نقول كلام الشارع الوارد إلينا إما من الكتاب أو من السنة، طبعا بس أرجع خطوة واحدة فقط، أقول أنه إذا قلنا بثبوت الوضع التعيني في زمن الأئمة عليهم السلام، لأن قلنا بالنسبة إلى زمان أمير المؤمنين عليه السلام قضية ثابتة. نعم هناك شك في أن في زمان النبي صلى الله عليه وعلى لسانه القضية ثابتة أو لا، محل كلام، نترك هذا. نقول على الأقل الآن شنو؟ أن الوضع التعيني ثبت في زمن الأئمة عليهم السلام، من زمن أمير المؤمنين عليه السلام فما بعده. بناء على ذلك لاحظ، إذا ثبت الوضع التعيني في زمن الأئمة عليه السلام، بناء على ذلك إذا وردت هذه الألفاظ في لسان الأئمة عليهم السلام فنحملها على ماذا؟ على المعنى الشرعي، لأنه يكون هو المعنى الحقيقي بالوضع التعيني. صار واضح؟ قلنا أن الوضع التعيني من زمن أمير المؤمنين فما دون هذا ثابت بكثرة الاستعمال. فإذا كان الوضع التعيني ثابت في عصر الأئمة عليهم السلام، وإنما الشك أن في عصر النبي في زمن النبي على لسان النبي، هل هذا ثابت أو لا؟ هذا فيه شك. وإن كان غير بعيد ولكن لا يمكن القطع به، على الأقل نقول أن الوضع التعيني ثابت في عصر الأئمة عليهم السلام من زمن أمير المؤمنين فما بعد. بناء على ذلك إذا ورد على لسان الأئمة عليهم السلام هذه الألفاظ فنحمله على المعنى الحقيقي، صار المعنى الحقيقي هو المعنى الشرعي، لأنه صار وضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال. فالوضع التعيني راح يكون شنو؟ المعنى الجديد هو المعنى الحقيقي وليس معنى مجازي. هذا واضح إن شاء الله. حينئذ نقول بعد أن تبين وضع تعيني وليس تعيني وأنه ثم خلاف كذا، نقول الألفاظ الواردة إلينا إما في الكتاب أو في السنة، أما الكتاب الكريم فأغلبه إن لم يكن كله محفوظ بالقرائن المعينة للمعنى المراد. الكتاب الكريم معظمه إن لم نقل كل الكتاب ورد في الكتاب بقرائن محفوفة بحيث يتبين المعنى المراد. لذلك هذه المسألة ليست مهمة بالنسبة للكتاب الكريم، مسألة ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم الثبوت، لأنه قرائن. لاحظوا احنا إذا هناك قرينة بعد هذا البحث ما يجي، احنا مع القرينة. الكلام إذا وردت هذه الألفاظ من غير قرينة، فعلى ماذا نحمله؟ على المعنى الشرعي لو على المعنى اللغوي. فبالنسبة للكتاب الأمر سهل وليس مهم، لأن معظم ما ورد ورود هذا الألفاظ في الكتاب محفوظة بالقراءة. أما في السنة، لاحظوا، أما في السنة هذه الألفاظ الواردة على في السنة، نحن نقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، نحن إنما نعتني بما ورد عن طريق الأئمة الأطهار عليهم السلام ولا نعتني بغيره. تعرفون إنما يعني محل بحثنا وكلامنا نحن طبائف إمامية، إنما نعتني بما ورد عن طريق الأئمة عليهم السلام على لسانهم. وقد تقدم منا أن الوضع التعيني ثابت في عصر الأئمة، فإذا ورد لفظ على لسانهم إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هم يريدون المعنى الشرعي، لأن الوضع التعيني ثابت في عصر الأئمة عليهم السلام. نعم، لو فرضنا أن جاء حديث أو جاءت رواية عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وليس عن طريق الأئمة الأطهار، حينئذ نقول أن في عصر النبي ثابت القضية أو مو ثابتة، هناك وضع تعيني أو تعيني في عصر النبي، الحقيقة الشرعية ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه أو غير ثابتة، ولكن هذا مجرد فرض في الفرض لا أثر له. نعم، إذا فرضنا ذلك يأتي البحث أنه لا يمكن أن نحمله على المعنى. إذا وردت عن لسان النبي صلى الله عليه من غير طريق الأئمة عليهم السلام فلا يمكن أن نحمله على المعنى الشرعي، لأن قد يكون مراد المعنى اللغوي. لماذا؟ لأن هل ثابتت الحقيقة الشرعية في زمن النبي على لسانه أو لا؟ هذا مو ثابت، لا يمكن القطع به، ولكن الأمر سهل لأن هذا مجرد فرض، وأن نحن إنما نعتني من السنة النبوية بما ورد عن طريق الأئمة الأطهار. من هنا بعد تبقى ثمرة للبحث أو لا تبقى؟ لذلك ذهب البعض كما هو رئيس السيد الخوئي رحمه الله إلى أنه لا ثمرة للبحث أصلا، لأنه على الأقل الحقيقة المتشرعية ثابتة عندنا، يعني أنه المتشرعة كثرة استعمالهم وثبوت الوضع التعيني في عصر الأئمة عليهم السلام، لا نحتاج إلى إثبات الحقيقة الشرعية في عصر النبي وعلى لسانه صلى الله عليه وآله. هذا هو مراد المصنف من هذا البحث في بحث الحقيقة الشرعية. الحمد لله رب العالمين.